السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نحن في ازدياد من نعم الله تعالى إذا كنا لله شاكرين. لقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بحمد الله تزاد النعم وتدفع النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. كذا تنور الصحائف يوم نلقى الله إذا ملئت بحمد. حديث عن رسول الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا وكذلك لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أتوجه بالشكر لأخي المستضيف الأخ الشيخ محمود العزبي حفظه الله تعالى وإخوانه من أهل الفضل من أهل دمياط، أخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ محمد الطويل حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ عبد العوادلي حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ رجب فضيلة الشيخ يحيى رجب حفظه الله تعالى. جزاهم الله عنا كل خير وعن الإسلام وعن المسلمين. الموضوع في هذا المجلس إن شاء الله يتعلق بالديون وأحكامها، فلا يخفى عليكم أن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء يعنينا في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في توحيدنا، في كل شؤوننا، الله بينه في الكتاب العزيز. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولقد قال قائل من اليهود لسلمان: أرى نبيكم علمكم كل شيء حتى أحكام القراءة كما قال بنفس اللفظ. قال: أجل، لقد علمنا النبي أحكام ذلك، أن لا يمس أحدنا ذكره بيمينه، وأن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول أو غائط، وأن لا نستنجي بأيمانين، أو كما قال في معنى الخبر. الشاهد أن الله قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلما كانت المعاملات التي بين الناس تحتاج إلى بيان أحكام الديون والاستدانات التي بينهم، لازم أن نبين شيئا من أحكام الديون هذه. وابتداء، فمسألة الإقراض نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. شخص معسر جاء يقترض منك مالا فأعطيته المال فأنت تعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. بل وحتى إذا أعسرك في زمن كذا وكذا وكان معسرا ما استطاع، ربي الكريم يحث على التجوز عنه. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إمهال إذا كان الشخص مدينا لك وحل الموعد فلا تقم له المشانق، بل كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي إمهال إلى ميسرة، إلى أن ييسر الله عليه. وأن تصدقوا وإن عفوت عنه إن كنت مسرا، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذا فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فسأل فإذا كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا عليه. هذا يقول: أعطني مالي. كعب بن مالك يطالب بحقه، والثاني يقول: أنا معسر، ما عندي، معسر. فقال النبي عليه السلام مشيرا بالصلح، ليس حكما إنما صلحا: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف، أشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضر قم فقضيه، أي قم تصرف وأتي بالنصف الباقي وتنتهي المشكلة، بدل من أن تبقى في المحاكم زمنا طويلا. وهذا بلا ريب تنازل كعب بن مالك عن شيء من ماله أسوب له عند الله وآجر له عند الله سبحانه وتعالى. قد كان الرسول عليه السلام قال في حديث آخر: كان رجل ممن كان قبلكم يدين الناس، يدين الناس، يعطي هذا دينا ويعطي هذا دينا، ولم يبتئر كبير خير عند الله سبحانه وتعالى، فأتي به يوم القيامة: ماذا عملت؟ هل عندك من حسنات ترجوها ترجو ثوابها؟ قال: ما عندي شيء، ما عملت شيئا إلا أنني كنت أدين الناس، لي ديون عند الناس، فإذا أرسل فتياني فأقول لهم: تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا، تجاوزوا عن المعسر وأنظروا الموسر لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله تعالى: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. فكان تجاوزه عن المعسرين سببا في تجاوز الله عز وجل عنه يوم القيامة. ثم إن الثواب يتأتى أيضا بإقراض الناس قروضا حسنة في ظل هذه الحياة التي نعيشها بما فيها من مادية وبما فيها من ربا. نرجو الله أن يكون من المسلمين أهل خير وأهل ثراء، يقرضون الناس لوجه الله بلا زيادات، يقرضون الناس يرجون بالقرض ثواب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة. وفي بعض الروايات: إذا حل الأجل وأنظرته أيضا لك بكل يوم مثليه، يعني يتضاعف يتضاعف الأجر، يتضاعف الأجر إذا أنت أنظرت المعسر وقد حل وقت الدين، ويتضاعف 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 الأجر إذا أنت تجاوزت عنه إن كان أهلا ممن يتجاوز عنهم. فهناك أولا الحث على إقراض المعسرين، فالنبي قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. والرسول عليه السلام يقول في حديثه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في الحديث تمام وهو في باب الرقية، لكن العبرة بعموم الألفاظ ما لم يكن شركا. فالدين عفوا الإقراض باب حسن، بدلا من أن يتجه المسلم إلى البنوك الربوية يقترض بالربا، ساعده يا أخي وقيه أن يقع في الحرام، قيه هذه الكبيرة من الكبائر بإقراضك له إن كنت تستطيع الإقراض من غير مشقة عليك ومن غير إعضال لك. فهذا أولا في الحث على الإقراض لذوي الاحتياجات. ولكن ننصح أيضا المقترض: إذا لم تكن في حاجة تصبر ولا تقترض، تصبر ولا تقترض أبدا، تصبر ولا تقترض إلا في الضرورات القصوى. لماذا هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أننا إذا متنا وعلينا ديون كل الذنوب تغفر إلا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله بعد كل صلاة وقبل التسليم من المأثم والمغرم، والمغرم هو الدين، المغرم هو الدين. سألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ قال يا عائشة: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله في مواطن من ضلع الدين، من ضلع الدين، أي الدين المعضل، الدين المرهق الذي يرهقك، فلا تحاول أن تقترض، ابتعد عن القروض قدر الاستطاعة، فإن الحقوق ستؤدى يوم القيامة، والناس يوم القيامة أشحة بحقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وعذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فلن يدخلوا الجنة حتى ينقوا وحتى يهذبوا. فإياك أن تقترض لغير حاجة، إذا كانت ثم ضرورة فلا بأس، أما لغير ضرورة فلا تتوسع في دنياك على حساب أموال الناس، فإن الحقوق مؤدات إلى يوم القيامة، فإن الحقوق مؤداة يوم القيامة. هذا، وقد سمعتم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هذا وإن كنت مدينا وحل وقت الدين لازمك أن تسدد، تجتهد قدر الاستطاعة أن تفي بالمواعيد وأن تكافئ الإحسان بالإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم قضاء، إن خياركم أحاسنكم قضاء. ولهذا الحديث سبب ورود نستفيد منه حكما شرعيا، كالرسول عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا من رجل جمل له سن معين، فجاء الأعرابي يطلب جمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. بحثوا قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا سنا مثل سنه. قال: أعطوه سنا أفضل من سنه. إن خياركم أحاسنكم قضاء، إن خياركم أحاسنكم قضاء. أخذ منها بعض العلماء حكما في الديون أنه يجوز للمدين عند سداده الدين أن يعطي الدين أكثر مما أخذ بطيب نفس منه، ودل على ذلك هذا الحديث، ودل عليه أيضا حديث جابر رضي الله عنه: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني، كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني صلى الله عليه وسلم. فيجوز رد الدين مع زيادة منك يا مدين بطيب نفس، وللآخر أيضا أن يقبلها ولا تسريب عليه، لأن الرسول رد لجابر الدين مع زيادة. وفي مرة أن جابرا باع للرسول جملا، فجاء يطلب ثمنه، قال: خذ الجمل يا جابر وخذ ثمنه أيضا يا جابر. فهذا كتقعيد، لكن العبرة بطيب نفس الشخص. وإذا كنت موسرا وجاءك الدائن يطلب وحل الوقت ولم تعطه فأنت ظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. يعني الواجد الذي عنده فلوس موجود موسر ويماطل في سداد الدين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه، يعني يجوز لصاحب الدين يقول: فلان ظلمني، فلان أكل مالي ولا يأثم، فلان هذا نصاب، يعني يعطي الوصف الذي فيه ولا يكون آنذاك مغتابا لأنه ظلم. لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، ويحل أن يسجن بسبب هذا الشيء. وإن كانت قد تبدو مسألة في لي الواجد، هل العقوبة قاصرة على السجن أم تتعدى السجن إلى غرامات تأديبية ونحو ذلك؟ فالسجن هو الذي نص عليه العلماء في شرح هذا الحديث، لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. ومن العلماء من قال إن كان واجدا ومماطلا وتبينت مماطلته، لكن علماء متأخرون ليسوا المتقدمين، يجوز أن نغرمه غرامات تعزيرية، لكن بقيد، وهو أن يكون نصابا ومراوغا ويأكل أموال الناس كما تصنع الآن. يأتيك رجل ويقول أنا أريد قرضا حسنا، يأخذ القرض الحسن. وأذكر صورة من الصور في هذا الصدد لأهميتها، جاء قوم من أصحاب الاستيراد والتصدير، جاءهم شخص يقول اشترى منهم السلع، قالوا إن شاء الله نهاية الأسبوع، سلع بمبلغ كبير ب5 مليون، لأن نهاية الأسبوع إن شاء الله نأتيك ب5 ملايين، وكتبوا كل الأوراق. ذهب يطالبهم ب5 ملايين في آخر الأسبوع، أخذوا السلعة وبعها في اليوم الثاني وأخذوا أموالها نقدا، وقالوا له ليس لك عندنا شيء، افعل ما بدا لك، وباعوها لخصوم له في المهنة أضر به من ناحية أخرى. فما كان منه إلا أن رفع عليهم القضايا. بعد أن رفع القضايا قالوا الشيكات مزورة ليست إمضاءاتنا. حكمت المحكمة عليهم بأن التوقيعات توقيعاتهم. مرت حوالي 7 سنوات في التقاضي، هل عند التقاضي بعد أن حكمت لهم المحكمة بأن يستردوا الأموال مع عقوبات تعزيرية، هل نقول له ليس لك أن تأخذ العقوبة التعزيرية؟ إن شرعنا في فسحة لزجر الجناة، لزجر المعتدين، لزجر النصابين، فقد تفرض عقوبات تعزيرية على الواجد المماطل، على الواجد المماطل الذي يقول اضرب رأسك في الحائط ليس لك عندي شيء، فتضرب رأسك في المحاكم وفي المحامين وتنفق وتبذل، وبعدها يقول لك يا أخي الشرع حرام، بعد أن يأتي عليه الحكم يقول لك لا تأخذ زيادة يا أخي، الشرع يحرم عليك أن تأخذ زيادة، والشرع ما حرم عليك أن تماطل وأنت واجد، وأنت واجد، وحرم الله عليك أموال اليتامى التي معي أثمرها لهم تأكلها عليهم وتعطلهم شهورا. فمن العلماء المعاصرين من يجوز هذه المعاملات في هذه الأجواء بالتوصيفات التي ذكرت، والله أعلم. أما بطيب نفس المدين سدد الدين مع زيادة فقد علمتم ما فيها هذا، وإن قدر وكان المقترض معسرا ولكن نيته أن يسدد، نيته أن يسدد، فحينئذ لا بأس، ولعل الله أن يعفو عنه. كانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تبارك وتعالى. هذا ومن الأحكام المتعلقة بالدين، لأننا نرى أحيانا في قول الله تعالى في التركات، تركات الأموات، من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدمت الوصية على الدين في السياق، في السياق، لكن جماهير العلماء يقولون الدين مقدم على الوصية، إنما ذكرت الوصية لمزيد من الاعتناء بها، لأن الموصى له قد لا يطالب حياء، أما الدائن فسيأتي يطالب. فالدين عند جماهير العلماء الدين مقدم على الوصية كما هو معلوم. وينبغي أن يعلم أو تعلم القاعدة الفقهية التي مفادها كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني أنا أعطيتك 1000 جنيه قرضا حتى تسكتني، كل يوم بعد يوم ترسل لي هدايا حتى أسكت عنك، فالقرض الذي يجر نفعا للمقرض ربا، كما قال الرسول عليه السلام، عفوا، كما قال الفقهاء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، نفع للمقرض، فحتى يسكتك، فيكون نظام البلدة الإقراض بالربا، لكن أنت تقول لا الربا حرام، فيعوضك ويتابع معك سلوكا للربا بطريق آخر. ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لبعض أصحابه إنك في أرض الربا فيها فاشي، الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. فهو كان يستعيد بالربا المنصوص عليه بربا آخر، وهذه تختلف عن الهدية عن طيب نفس. إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فهد لك حملة ابن فأقبله فلا تقبله فإنه ربا. هذا وكما لا أخفى عليكم يشرع توثيق الديون، يشرع توثيق الديون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآيات. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما حسنه بعض العلماء وسنده الظاهر من الصحة الحسن عفوا، قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره فاستخرج كل نسمة فطرحها بين يديه فرأى إنسانا من أضوائهم، قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 40 أو 60 سنة. قال: فإني وهبت من عمري 60 أو 40 يعني حتى يكمل 100. فلما جاء حضرت آدم الوفاة قال: بقي من عمري 40 أو 60. قال: لم تكن أعطيتها لابنك داود؟ قال: ما أعطيته شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وعصى آدم فعصى ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. فالبشر يعتريهم النسيان، والكتابة توثيق. نعم ليست الكتابة بواجبة، لأن الله قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والنبي اشترى ولم يكتب ديونا، لم يكتب ورقة عليه الصلاة والسلام. فيجوز في حال الاستئمان أن تمتنع من كتابة، أن يعني ألا تكتب الدين. وكما لا يخفى عليكم أن الله قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ورد حديث معلول في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل داين رجلا ولم يكاتبه، إلى آخره. هذا الحديث معلول بعلة شديدة، ألا وهي أن متن هذا الخبر ركب على إسناد حديث 3 لا يكلم 3 يؤتون أجرهم مرتين: الرجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبي وآمن بي، وكذلك قال الرسول عليه السلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشاهد أن متن هذا السند، متن هذا الحديث ركب على سند 3 يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بي من أهل الكتاب آمن بنبي وآمن بي، ورجل عنده جارية أدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، وعبد أدى حق الله وحق موليه. وهي مراوي فركب هذا الإسناد على ذاك المتن، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويحرم أو لا يجوز على الأصح بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين. أنا مدين في رجل عندي له عفوا عنده لي 100,000، فلا يجوز أن آتي الشيخ رجب وأقول: يا شيخ رجب، لي عند هذا الرجل 100,000 تشتريها 70؟ فيقول: نعم. يقول: خذ 70 وأنا أتصرف معه. بيع الدين بالدين لا يجوز، أو بيع عفوا هذه إحدى الصور، عفوا ليست هي المنسحبة، لكن عموما بيع الدين بالدين لا يجوز. أما هذه الصورة بيع الدين، بيع الدين استقلالا لا يجوز، لا يجوز أن أبيع الدين بمبلغ، لأن هذا يدخلنا في الغرر، قد يتحصل على أمواله وقد لا يتحصل. كذا بيع الشيكات، مع الشيك مستحق في بعد شهر 10، هل يمكنني أن أشتريه؟ هل يمكنني أن أبيعه الآن بثمن أقل؟ فبيع الشيكات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول: وبالله تعالى التوفيق. وتجوز الكفالة في الديون، إحالة الدين أيضا من شخص إلى شخص تجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة يسأل: هل عليها دين؟ فإن قالوا نعم قال: هل ترك لدينه وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليها، إن قالوا لا لم يصلي عليها. كان النبي يؤتى إذا أتي بالجنازة في أول أمره يسأل هل عليه دين، إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا نعم يسأل هل ترك لدينه وفاء، إن قالوا نعم صلى، إن قالوا لا لم يصلي. فجاء ذات يوم فقيل له إن هذا الرجل عليه دين ولم يصلي، فقال قال صلوا على صاحبكم، ورفض وأبى النبي أن يصلي على المدين. فقام أبو قتادة قال علي دينه يا رسول الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم لما وسع الله على النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا لورثته، ومن ترك كلا أو عيالا أو دينا فعلي، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجوز الاستحالة، فإذا مات شخص عفوا يجوز التحول وتجوز الحوالة، شخص يقول أنا علي دين فلان، من كان له عنده دين فليأتي يأخذه مني، ويقبل مثل هذا القول. هذا ويجوز البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر، لأن هذا بيع. إذا كنت أنت تملك السلعة أقول هذه يا جماعة بعشرة نقدا بخمس عشرة إلى أجل، أنا حر، أحل الله البيع. إذا كنت أنا مالك للسلعة وأخير، فكل هذه عروض تخييرية. هذا باختصار فيما يتعلق بالديون، والباب إن شاء الله مفتوح للأسئلة المتعلقة بذلك. ثم معي أخواني كريمان من أهل ضمياط، لا نزكي على الله أحدا، مع الميم الشرعي ومع دعوتهما إلى الله أتهم الله قدرة على الشعر، وكما لا أخفى عليكم إن من الشعر الحكمة، فسنترك لهم المقام دقائق إن شاء الله تعالى. يتساجلان إن شاء في الأشعار بما ينفع. الله قال في شأن الشعراء ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلى أن يسر الله عن قريب إن شاء الله بمحاضرة عامة في الشعر وأحكامه، في الشعر وأحكامه الشرعية، وبيان ما للشعراء وما عليهم. فمعنا الفاضلان ولا نزكي على الله أحدا، فضيلة الشيخ يحيى رجب حفظه الله، وفضيلة الشيخ عبد العوادلي حفظه الله تعالى، وأخونا فضيلة الشيخ محمد طولي يحكم بينهما، فإنني لست من أهل الشعر ولا أكاد أفهم فيه كثيرا إلا من الناحية الشرعية التأصيلية للشعر والشعراء، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا لو اشتريت عقار،
لو اشتريت عقارا وبعد،
لو اشتريت عقار وتبقى عليه مبلغ من المال هيعتبر دين؟
اشتريت عقارا وتبقى عليك مبلغ من المال يعتبر دين؟ نعم دين، لا شك. ماذا يسمى إذن؟ يعتبر دينا. ذهبت واشتريت منزلا دفعت 100 وهو ب200، عليك 100,000 دين.
حتى لو إن كان بالتقسيط. حتى لو إن كان بالتقسيط.
ما هو دين أيضا حتى لو كان بالتقسيط. تعرف أن الغارمين في قوله تعالى في ما صرف الزكاة 8، والغارمين هم الغارمون بحق، انتبه، يعني الآن الغارم المدين، أليس كذلك يا شيخ محمد؟ الغارم المدين، بلى الغارم المدين. فإذا أنت ذهبت وأنت الآن الحمد لله مستور في شقة 4 غرف مبسوط، ذهبت اشتريت فيلا وقلت أنا مدين بمليون يا ناس تعالوا ساعدوني، نساعدك؟ لماذا لا نساعدك؟ أنت غارم، لأنك استدنت في غير رشاد فيما يخص الناس. عندك سيارة فيات متواضعة كسيارتنا ونحوها، اشتريت سيارة مرسيدس وقلت أنا مدين بمليون يا جماعة ساعدوني، لا تساعد. آخر مثلا رجل اشترى حشيش وقال أنا مدين، يعطى من الزكاة؟ غارم لكن لا يعطى، صح؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اعتدى الناس في ضمياط أن يشتروا الخامات.
أنتم مكسورين ولا مضمومين؟ ضمياط أو ضمياط؟
ضمياط.
إذن يكسر
ضمياط.
ضمياط.
أن يشتروا الخامات بأوراق مالية كالكمبيالات أو الشيكات. وأيضا المبولية أيضا. فيأتي التاجر ويأخذ هذه الأوراق ويشتري بها أيضا يعني أشياء خامات مبولية، وتسري هذه الأوراق من يد لأخرى. فهل هذا يندرج تحت ما نهيتم عنه أثناء المحاضرة؟
لا، يعني الشيكات الآن أنا لي عند زيد من الناس 1000 ومعه شيك، جئت اشتريت بالشيك منك سلعا وسلمتك الشيك الذي لم يحل الدين، ما دام مضمونا، ما دام متعهدا إذا لم يؤدى رجعت إليه لا بأس. لا بأس. هذه ما عمد بها البلوى في بلادكم؟
نعم. أيوة نعم.
نعم.
يعني هي من عمد بها البلوى فأحلت أم هي حلال أصلا؟
لا، ما عندنا نص صريح يحرمها بالشكل هذا.
قلت فضيلتكم إن لي أن أقول هذا القلم كاش؟
لأن دخل في الإحالة في الدين.
نعم.
يعني زيد عنده لي 1000 جنيه، أنت موافق يا شيخ يحيى تأخذ 1000 جنيه من زيد؟ قلت أنا موافق.
نعم.
أنا موافق خلاص، فمن باب الإحالة.
نعم. طيب حضرتك قلت إن يجوز أن أقول هذا القلم أو هذه السلعة ب10 قروش نقدا وب12 قرشا تقسيطا.
هذا تخيير، هذا تخيير الآن.
يعني هناك حديث أظن في سنة أبي داود، لا بيعتان في بيعة.
أي نعم، بيعتان في بيعة
أو كسهما أو الربا.
أي لبضت أو كسهما أو الربا لا تصح، لكن ما البيعتان في بيعة؟ ليست هذه الصورة، هذا بيع. ما بعت للآن، أنا أخير. بيعتان في بيعة. أنت أشتري منك هذه السلعة ب1000 نقدا، عفوا ب1000 إلى أجل، وأبيعها لك ب800 نقدا. فالسلعة الواحدة بيعت مرتين، مني لك أو منك لي، هذه أشهر الصور. صورة أخرى، هذه أنا بيعها ب1000 إلى أجل وب800 نقدا، تأخذها أنت مني دون أن نفترق على سعر، دون أن نفترق على طريقة. هل هي أنت أخذتها على أي أساس؟ هي آجل أو هي قسط؟ فيبقى التعليق. والمعاملات تنبني على درء المشاكل التي بين الناس ودرء الربا، يعني معاملات أصولها تدور على درء المشاكل التي بين الناس، درء الربا، درء عدم بيع السلع المحرمة في الغالب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الدائنين يطلب الزيادة من منطلق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى دينه بزيادة، فيقول فعل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
الدائن يطلب أو الذي
الدائن اللي يطلب؟
لا، هل جابر طلب من النبي زيادة؟ هل الأعرابي طلب من النبي زيادة؟ ما طلب. الدائن ليس من حقه، دخلنا في الربا.
هو لا يفرض عليه، ولكن يعني يرشده ان هو ايه، ان في
فتح مخك
يعني. فتح مخك.
لا يجوز.
ولا يحكم عليه.
لا يجوز
ايضا.
لا يجوز. لا يجوز ابدا. لان يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان صورتها انا لي عندك 1000 في واحد استلمها، جاء واحد ما سددتني، قلت امهلني واحد الجديد والألف يكونوا 2000.
نعم.
فدخلنا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. أما بطيب نفس لا، لا بأس. وأنت تعرف أن الشيء إذا كان بنفس طيبة حل، بنفس غير طيبة لا يحل. يقول لك أنك تأخذ من زوجتك فلوس بغير إذنها.
نعم.
لكن إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا.
جزاكم الله خيرا. اشتهر على ألسنة كثير من الطلاب العلم والعامة أن الحلف حرام أو كفة الحلف حرام أو مكروه إلى آخره. وهناك حديث في حلية أبي نعيم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به.
لا يصح،
موافق بين هذا؟
لا يصح، ضعيف جدا. والشيء بالشيء يذكر، أي حديث تفرد به أبو نعيم في الحلية ولم يخرجوا أصحاب الدواوين الموجودة 95% على الأقل لا يصح، لنزول السند وبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا الأيمان، عندنا النهي على الأيمان، شأن أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة. ولا تطع كل حلاف مهين، الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب.
هذا فيما يحرم، أما كان هذا يعني صادق وبار.
واحفظوا أيمانكم، وجه من الوجوه في تفسيرها أيضا.
نعم، جزاكم الله خيرا. لا يصلي أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، هل الفانيلة الحمامية؟
هذه ليست في الديون، نحن في الديون بعد صلاة المغرب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
غيب يا حبيبي
هذا، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله المساجلة الشعرية بين الكريمين بعد الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.